قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال
هذا ما اخذه الكلام الاخر ناخذه نقرا كل الكتاب ونرجع نعم طيب
قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم اذن فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليله القران وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
اللي بعده
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه
نعم
وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.
هذا كالأول فيه دليل على قبول خبر الواحد وفي هذه في هذين الحديثين أن مسألة وقعت في قضيتين في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. أما التي في صلاة العصر فإنهم لم يفتهم إلا صلاة واحدة فقط لأن هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وكان أول صلاة صلاها إلى القبلة هي صلاة العصر والقضية الثانية أهل قبى لم يأتي من خبر إلا في صباح اليوم الثاني وكانوا يصلون إلى بيت المقدس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وكان اليهود يصلون إلى بيت المقدس هكذا زعم بعض العلماء ولكن الصحيح أن اتجاه الأنبياء في صلاتهم إلى الكعبة وأن الصلاة إلى بيت المقدس من تحريف اليهود كما أن الصلاة إلى المشرق من تحريف النصارى وإلا فإن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس قبلة للمسلمين فقط وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى غير جهة القبلة ثم تبين له أن اتجاهه خطأ وجب عليه أن ينحرف إلى الكعبة ولا يلزمه في إعادة الصلاة من الأول فإذا كنت مثلا في بر إذا كنت في بر تصلي إلى جهة ما ثم علمت أنك أخطأت فإنك يجب أن تنحرف لكن إذا دخلت هنا مثلا في مسجدنا هذا وصليت إلى غير القبلة ورآك أحد الناس وقال القبلة على يمينك فهل تبني على ما سبق أو تستأنف الصلاة من جديد لأنك هنا مفرط لو تأملت بعض الشيء لعرفت القبلة.
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصارية وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من صديق وهو سم فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت.
لا الشاهد من بسم الله الرحمن الرحيم الشاهد من هذا الحديث أنهم عملوا بقول واحد أن الخمر قد حرمت وكان في الأول مباحا. وقد ذكر العلماء أن الخمر لها أربع حالات: الإباحة والتعريض بالتحريم والتحريم في أوقات الصلاة والتحريم المطلق. أما الإباحة ففي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما التعريض بالتحريم ففي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأما التحريم في الصلاة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى يزول السكر منكم. وأما التحريم المطلق ففي سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهنا عمل هؤلاء الثلاثة أبو طلحة وأبو عبيدة وأبي المشعب بخبر واحد، وأمر أبي طلحة أنس أن يكسر الجرار من باب سد الذرائع حتى لا تتعلق النفس بهذه الجرار التي تعدل الخمر. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة.
حدثنا هذا أيضا فيه دين على قبول خبر الواحد. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: وكان رجلا من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا فيه قبول خبر واحد، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر. وفي هذا دليل على التناوب في العلم، تناوب في العلم، يعني أن واحدا ينوب عن الآخر في حلقة من الحلقات أو في وقت من الأوقات، يعني إما في الزمان وإما في المكان. ففي الزمان مثل أن يقول: احضر درس الشيخ في الصباح وأنا أحضره في المساء. وفي المكان مثل أن يقول: احضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني وأنا أحضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني، وكل واحد منا يحضر الآخر بما سمع. فالتناول في العلم هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما كان عمر مع هذا الرجل الأنصاري. نعم. كيف؟ أبي عندنا يعني في السنة، وعندنا حنين، عندك حسين، ها؟ تكلم عليه الشعر.
الحديث العاشر الحديث الحادي عشر حديث عمر بن عبد الله الأنصار تقدم العلم فيه في كتاب العلم والقدر والقدر المذكور هنا طرف من حديث ساقه بدنه في تفسير سورة التحريم
ماشي إرادة شغل حنين ما قال حسين في المثل حنين وفي الشرح إن صح صح لكم نعم هنا هذه مرت علينا في النونية أن التفضيل نوعا تفضيل مطلق وتفضيل فيه قضية معينة فالفضل المطلق لا شك أن الخلفاء الراشدين وقد ينتاد بعض الناس بخصيصة لم لا تحصل ولا للخلفاء الراشدين مثل هذا الحديث ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطين الغاية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فأعطاها عليا فالخصائص فالفضائل في خصيصة واحدة لا تجي لا تستلزم الفضل المطلق نعم
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين
في الآخرين
لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف
وهذه معصية لأنه لو فعلوا قتلوا أنفسهم وقتل الناس المعصية وكذلك لو أمرهم بشرب خمر أو بترك صلاة الجماعة أو أمرهم بحرق اللحية فكل هذا لا يجوز أن يطاع فيه لأن الطاعة في المعروف فقط نعم وجه أن الرسول أمر عليهم رجلا وهو واحد
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضني بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجل فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدا ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجل وأنما على ابني جلد مئة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس في رجل من أسلم فاغدو على امرأة هذا فإن اعترفت فاغدمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها
هذا الحديث سبق لنا وبين فيه أنه يدل على عدم تكرار لقرض الزنا إذا لم يكن هناك ريبة. وما وجه مناسبته للباب؟ يعني أنه اعتمد على رجل واحد كما اعتمد على بعث أبي عبيدة ومعاذ الجبل. أين؟ في إيه؟ نعم. اقرا بقيه الترجمه. نعم. والعقيده من الفرائض اي فرض عليك ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. كان موجودا في الأنفق حيث هما تصحي وقرأناها حفظناها ووعيناها.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أن قوله بالجبل أعم، يعني المسألة هذه ما فيها إشكال، يعني هو نزلت وانسخ لكن هو أعم. فقوله كل شرط نزل في كتاب الله يعم ما في كتاب الله وما في السنة، لأن السنة من كتاب الله حيث أمر الله تعالى باتباعها. وكذلك التغيير، التغيير مو بالقرآن لكن بالسنة، والسنة من القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعباده: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغليبها. فهو من حكم الله.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان حفظته من ابن المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا قلت لسفيان فإن التورية يكون يوم قريظة فقال كذا حدثته منه كما أنك جالس. يوم الخندق قال سفيان هو يوم واحد. وتبسم سفيان.
الشاهد قوله انتدب الزبير وهو واحد، ورضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بخبر القوم. ويوم الخندق ويوم قريظة يعبر بتعظيمهما عن بعض، لأن قريظة متصلة بالخندق، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الخندق ووضع علامته جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. معلوم ما يجوز إكراه الإنسان على الإقرار، لكن إذا دلت القرينة على أنه كافر يعذر مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير أن يعذر اليهودي الذي كتم مال حويي بن أخطب عام خير، فلما مسه بعذاب دلهم على مكانه. يعني حتى إيه خاصة؟ المهم إن المنكر إذا قامت القرائن على أنه كاذب في إنكاره فيعذب، وإلا فلا يجوز أن يعذب.
باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال: إذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حميد أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشوبة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي.
مع أن البيت يكون فيه الأهل ويكون فيه الأموال، ومع ذلك يقبل فيه الرجل الواحد إذا أذن. كيف؟ البخاري لا ما أذن له واحد، ما عندنا رجل، فإذا أذن له أذن له واحد جاء. نعم. هذا البستان اللي عليه حائط جار. نعم. إيه؟ ولو كان لا بد من إذن، ما دام محوط لا بد من إذن. نعم.
باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عسرة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
الله فمزق وللحمد كل ممزق.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم.
شعر قوله: لرجل من أسلم أذن في قومك.
باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم نفوذ العرب أن يبلغوا من وراءهم. قال هو مالك بن حويره حدثنا علي بن جهد قال أخبرنا شعبة حاء وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سبيله فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد، والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك قصار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقيق وربما قال المخير قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم.
في هذا الحديث دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدون من الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة لا إله إلا الله إلى آخر. وليعلم أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان في القلب والأعمال في الجوارح، والإسلام كذلك عند الإطلاق. ومنه قوله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يشمل كل الإسلام. وأما إذا قلنا أحدهما في الآخر فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، الإيمان سر والإسلام علاني. ومنه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقول عمل الصالحات عطف على الإيمان، وليس من باب عطف الخاص على العام، بل هو من باب عطف المغاير على غيره. فالإيمان الآية بالقلب والعمل الصالح بالجوارح. ومنه حديث جبريل حيث فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. وفي هذا الحديث أيضا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله بالواو الله ورسوله أعلم، وذلك لأن الحكم حكم شرع، وعلم الرسول مما علمه الله عز وجل. ومنه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن هذا الإتيان إتيان شرعي، وشر الرسول من شرع الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن فيها اسم الرسول بسم الله في الواقع، بسم ما شاء الله وشئ، قول الله وأنت، لأن مقام الربوبية غير مقام العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع كما أن الله مشرع، لكنه ليس مدبر الكون كما أن الله مدبر. فهذا هو الفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. وفي هذا الحديث دليل على الترحيب في الوصف، لقوله مرحبا بالوصف والقول غير خزايا ولا نجاح. وهذا من حسن الخلق أن يرحب الإنسان بالوافدين إليه، سواء كان من أهل بلده أو من غيره. وفيه النهي عن هذه الأواني الأربعة، لكنه نصح، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الدباب بالسبة وما ذكر معها فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. وإنما نهي عن هذه الأربع لأنها حارة، فإذا انتبذ فيها صار سريعا الغليان سريع التخمر، فقد يتخمر من غير أن يشعر به المرء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أذن في أن ننتبه بما شئنا غير أن لا نشرب مسكرا. نعم، النبي يجعل مع الماء عنب زبيب أو ثمر أو شعير أو بر لمدة يوم وليلة أو يومين، فيكتسب الماء من طعم هذا الشيء الذي نبت فيه. ويقال أيضا إن هذا النبيذ يمتص ما في الماء من العفونات أو الجراثيم أو ما أشبهه، ثم بعد هذا يشربونه فيكون مع العنب ومع الزبيب حلوا، ويكون مع الشعير والبر له طعمه. وهو مأخوذ من النبت فنبيذ بمعنى منبوذ. نعم.
باب
الإحسان. الإحسان يعني تحسين الأعمال. تحسين الأعمال فهو عبارة عن تكميل للإسلام وللإيمان. ولهذا قال فيه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه ثلاثة الآن. نعم. إيش؟ حاء يعني تحويل السند، يعني تحول من السند الأول إلى سند جديد آخر، وفائدته تقوية السند الأول.
باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري قال قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال. أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعام.
الشاهد هنا أن الصحابة أمسكوا بخبر المرأة، وخبر المرأة في الحلال والحرام والعلم جائز ومقبول. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يمتنع مما أحل الله إذا لم يكن يشتهيه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أباح الضب ولكنه قال: ليس من طعام. وفي رواية أخرى: إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعاق. فلا يلام الإنسان إذا ترك المباح لأن نفسه لا تشتهي. ومن ذلك إذا وقع الذباب في الشراب وغمسه ثم استخرجه، فإن بعض الناس لا تقبله نفسه، فلا حرج عليه إذا لم يشرب. ومن ذلك أن بعض أمهات النساء لا تطيب نفسها أن تكشف وجهها لزوج ابنتها حياء وخجلا، فلا بأس بها ما دامت لا تعتقد التحريم. فالمهم أن ما أباحه الله عز وجل فالإنسان منه في حل ما لم يتخذه عبادة. نعم.
قال: وليس من طعام، يعني هو قبل فعل ليس من أكل.
لا ذكرت لك الرواية الأخرى: ليس في أرض قومي فأجدني آكل، يعني ما جرت عادتي إني آكل. نعم. لا، السنة لا، لأن الرسول قال لأصحابه: كل وطعم. إذا كان نفسه لا يأكل، لا الضب ولا غيره، لا تأكل ما لا تشتهي من
نفسه.
إيه؟ حتى غيره، حتى بعض الناس الآن ما يشتهي الجراد. أتعرف الجراد؟ تعرف ما هو الجراد؟ الجراد بعض الناس لا يأكل الجراد، ما يشتهي. فإذا قال لا لا أكل، يقول لا ما علي، لا تأكل شيء لا تشتهي. نعم يا خالد. السبب في هذا أن بعض الناس لا يقبل خبر الواحد، حتى إن بعضهم قال لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين. وقد أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله في النخبة حيث ذكر شروط الحديث الصحيح وذكر العزيز وقال إنه ليس شرطا للصحيح خلافا لمن اشترط. فبعض الناس يجعل هذه الأمور مثل الشهادة على الأموال، وبعض الناس أيضا يقبل خبر الواحد في غير العقائد ويقول خبر الواحد لا يمكن أن تثبت فيه عقيدة، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الرجل الواحد بالعقيدة بالإسلام كله وتقوم بها الحجة، يبعث الرجل إلى الملوك وحده يدعوه إلى العبادة وإلى الإيمان وهو واحد وتقوم به الحجة. عرفت؟ فالقول بأن خبر الواحد لا تثبت بالعقيدة قول باطل، بل إن العقيدة تثبت بخبر واحد والاثنين والثلاثة، ولكن لا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون، أما غير الثقة فلا يثبت. ثم نقول لهؤلاء الجماعة الأعمال البدنية لا بد أن يصحبها عقيدة. الإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس قد صحب صلاته عقيدة، وهي أن هذه الصلوات واجبة من الفرائض، من الفرائض. فأي فرق بين أن أعتقد بأن محمد رسول الله وأن الصلاة فريضة؟ كلاهما عقيدة، لكن هم يحبون أن يقللوا من إثبات الصفات لله، فتارة يطعنون بالسند وتارة يطعنون بالمثل ويحرقون كلمة عن مواضعه. نعم، خلي ثلاثة. نعم، اثنين، سلامة. ايش؟ نعم، السنة كل شيء لا تشتهيه لا تأكل، كل شيء لا تشتهيه في السنة وأن لا تأكل، وهو أيضا من الطب. لكن اختلف الأطباء، إذا كان فمك يشتهيه وبطنك لا يشتهيه وش تقدم؟ نعم، قدم البطن. أين؟ وهو كذلك، وذلك لأن لذة الفم لذة معاذرة، لكن تعب البطن تعب مستمر وخطر. بعض الناس مثلا يروق له بعض الأشياء، لكنه إذا أكله أو شربه صار في بطنه غازات عظيمة تتعب. نقول لا، ما دمت تعرف هذا من بطنك وأنه يحتج عليك إذا أكلت هذا الشيء فلا تأكل. عرفت؟ بعض الناس أيضا يكون فيه داء معين يحمى من طعام معين ولكنه يشتهي فيأكله، فيقال لا تأكل، اللهم إلا الشيء القليل النادر فلا حرج. نعم، عندنا بارك الله في ثلاثة أسئلة فقط، أخذنا ثلاثة الآن. نعم،
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن الشهاب
الاعتصام بالكتاب والسنة. الكتاب هو القرآن، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به ما المراد بها هنا ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير، وإن شئت فقول أو وصف. هذه السنة، فما نسب إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضيف إليه وصح عنه فهو سنة، سواء من قوله أو فعله أو إقراره. والاعتصام بهما واجب لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تظنوا أن الرجوع إليهما فيه مضرة، حتى وإن كان في بادئ الأمر شاقا أو يتخيل الإنسان أن فيه مضرة، فإن الله يقول: ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مآلا. وما يتوهمه بعض الناس ضعفاء الإيمان اليوم من أن تطبيق الشريعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناسب والعصر، ويخشى من نفور الدول الكافرة، فإن ذلك من وحي الشيطان. لأن نقول: لو صدقنا الله عز وجل في الرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت العاقبة لنا، بل العاقبة والحاضر، ذلك خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المستقبل. ولكن القرآن الكريم يعتبر المستدل به أو المستدل به شيء واحد، يعتبر أو يعقل عليه هذا المستدل به شيء واحد، وهو الفهم في مراد الله ورسوله. قد يخطئ الإنسان في فهمه ويفهمه آخر على خلافه فيحصل في هذا الاختلاف. والسنة النبوية يعتبر الإنسان فيها شيئان: أولا ثبوتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد تروى من طريق يراه بعض العلماء طريقا صحيحا، ويراه آخرون طريقا غير صحيح، مثل أن يختلف في رجل من الرواة فيوثقه بعضهم ويوثقه ويضعفون آخرون. ثم إذا نظرنا في هذا يبقى النظر في المفهوم من المثل، ولهذا وقع الخلاف بين الأمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه خلاف بلا اختلاف ولله الحمد إلا عند أهل الأهواء، إلا عند أهل الأهواء فهم يجعلون من الخلاف اختلافا.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. سمع سفيان مسعرا ومسعر سمع سفيان بن مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا.
وإنما نص البخاري عن ذلك ليزول الوهم في هذا العنعنة، لكنه قال عن مسعر وغيره، والغير هنا مجهول. يسمى الفائدة، الفائدة من هذا أن هذا الغير المجهول يقوي روايته عن من؟ عن مسعر، يعني لم ينفرد هذه الرواية عن مسعر، بل روى عن مسعر وغيره عن قيس. نعم. إيه؟ لأن البخاري رحمه الله جعل كتابه كأنه كتبا منفردة،
وكذلك
إلا عند لا عندنا الكتاب والاعتصام بالكتاب والسنة. هو صحيح يعني هل إذا لم تتبين السنة فهل يقلد؟ إذا لم تجد مذكاة فهل تأكل الميتة؟ إذا لم تجد مذكاة فهل تأكل الميتة؟ فالضرورة تأكل. هذه اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلك أن تقلد في هذا الحال. ها؟ ويقلد؟ لا، هذا لا في الحرام. الذي يقلد بعد تبين السنة فإنه يخشى أن يدخل في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذا معناها أنه أن رسولكم هو إمامكم لا محمد. هذا خطير هذا المسألة. نعم لا لا يفرق. كل من اضطر إلى التقليد فإنه يقلد. أحيانا طالب العلم لا يهتم أو تأتي المسألة فورية لا يتمكن من المراجعة فهنا يقلد. سليم إيش؟ أي نعم، لأنك تتهم فهمك، ولهذا ما لا ينبغي أن تقلد صاحب العلم حتى تناقش حتى يصحح فهمك. ما يخالف تعلم أنه أعلم منك في الدليل والاستدلال وفهم المعنى، لكن ناقش ما يضر. سمهم معصوم قد يخفى عليه. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع ابن عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي قد هدى الله رسولكم
به الذي هدى الله
الذي هدى الله به
نعم رسولكم
به رسولكم فخذوا به تهتدوا ولما هدى الله به رسوله ولما هدى الله به رسوله
لا عندنا وإنما هدى الله به رسوله نسخة لما هدى الله به رسوله نسخة لما هدى الله
البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
في الباب
باب كتاب الإعتصام
كتاب الإعتصام الثالث نعم حدثنا موسى نعم الأثر يقول أثر عمر ما يحتاج ما في شيء نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله اللهم علمه الكتاب، يعني القرآن. والتعليم هنا يشمل التعليم اللفظي والمعنوي. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يلقب بترجمان القرآن، لأنه من أعلم الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل. نعم.
حدثنا عبد الله بن صباح
إلى الرسول. نعم. ضمني إليه النبي. كيف يعني ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ الضمير في إليه يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، والضمير في ضمني يعود على ابن حبان. نعم.
حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام.
في عندنا حاشية. نعم. شفاء شرح
قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد. فلما رأى هذه اللفظة مغايرة من عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقض ظهرك ونبهت عليه في تفسير سورة ألم نشرح. ونقل ابن السين عن الداودي أنه ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت أن ذكر الشيخ. ونقل ابن السين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه. نكمل الشيخ.
نعم.
فإن
خرج نعش مش من نعش.
من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهره جدا والله.
نعم.
وعقب الاعتصام. نعم. فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسب حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا والله أعلم.
نعشكم إيش؟
من قوله إن الله نعشكم فيما قبله الشيء متعلق. ونقل ابن السين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه. فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسبة حديث أبي برزة بالاعتصام بالكتاب والسنة من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا والله أعلم.
إيش معنى نعشكم؟ هذا السؤال. إيش هو؟ طيب نعشكم بالكتاب يعني رفعكم به، ولعل النعش الذي يحمل عليه الميت من هذا الباب لأنه يرفع. وأما قوله الإسلام بن محمد فليس فيه ذكر الكتاب، لكن لعله في عصر كتاب الاعتصام كما أشار إليه البخاري رحمه الله، وحينئذ يكون فيه مناسبة لباب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأكتبوا لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
سبق بكتاب الأحكام. نعم. والشاهد من هذا قوله على سنة الله وسنة رسوله، فإن المراد بسنة الله هو ما جاء في كتاب الله. لا من الحديث، لكن عندي وأقر لذلك بالسمع والطاعة، والنسخة الأخرى وأقر لك بالسمع والطاعة. كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، قال في مبايعتي وأقر لك، معطوف على ما في كتاب بن عمر الذي لم يذكره المؤلف هنا.
والحديث الذي على هذا المثل
سبق في كتاب الأحكام مكمل، فهي معطوفة على ما سبق من كتاب من كلام عبد الله بن عمر. نعم، تقدم إلا إذا فسره من هو أعلم منه كأبي بكر وعمر.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
الشاهد من هذا قوله بعثت بجوامع الكلم، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام جوامع. انظر قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا وجد أحدكم ذلك عن الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وهي وساوس رجيئة فليستعذ بالله ولينتهي، وأمثال ذلك كثير. وقد ألف العلماء رحمهم الله في ذلك مؤلفات، منها الأربعون النووية للنووي رحمه الله، فإنها جوامع، جوامع تجد في بعض الأحاديث كلمات لو ألف الناس مجلدات ما أتوا بمضمونها ولا نفع الناس بمثلها. أما قول مصرف بالروح وبين أنا نائم رأيت أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فقد سبق الكلام عليها، وهو إشارة إلى أنه قد أحل الله له الغنائم كما في حديث جابر الطويل المشهور. هل قال بمجال القرآن؟ من عباس قال بمجاله؟ أين؟ أحتاج إلى أسباب. مؤلف الروابط القرن السادس والسابع بينه وبين ابن عباس مفاوض. ما نفسي ثبت فلان. ثم المجال القشر الثاني الوارد في مثل كلام الإمام أحمد وغيره، المراد به أن هذا مما تجيده اللغة العربية، كما قال رحمه الله الإمام أحمد في قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض، نحن جماعة، قال هذا من مجاز اللغة. قال شيخ الإسلام معنى قوله من مجاز اللغة أي مما تجيده اللغة، وليس المراد به المجاز للصلاح، لأن تقسيم الحقيقة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. نعم.
نعم.
يمكن يعني، لكن هو لما قال مجاز أي من ناتج اللغة. من مجازات يعني ما تجيزه، ومجاز يمكن يصح. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو من أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله
بنا أومن
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 إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
وهذا من آيات الله عز وجل، إن الله ما بعث نبيا إلا وآتاه من الآيات ما يعلمه للبشر، ومن رحمته أيضا، لأنه لا يمكن أن يصدق رجل يأتي من بين الناس ويقول أنا رسول حتى يكون معه آيات. وفي هذا دليل على أن الأفضل أن يعبر بآيات دون معجزات. كثيرا ما نعرف العلماء معجزات الأنبياء، معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول الأفضل أن تقول آيات كما عبر الله عنها وعبر عنها رسوله. وأما المعجزات فقد تكون من الساحر ومن الكاهن، يأتي بما يعجز عنه الناس، لكنها ليست آيات على صدقه، فالتعبير بالآيات هو الأصح. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي وحيا أوحاه الله إليه وبقي بعد موته، وسيبقى إلى قيام الساعة إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. وآيات الأنبياء السابقين أكثرها ينقضي بانقضاء حياته، فلهذا قال أرجو أن أكون أرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه إذا كانت الآية في هذا الوحي وهذا الوحي باقي صارت آية للرسول إلى يوم القيامة. نعم.
وبين
لا أنا
نائم،
وهذا لا
الفتحة
شبه
الفتحة
أم دليل؟ لا أشبه يمكن، لكن آيات أحسن. نعم.
باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة المقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وعن ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعو الناس إلا من خير.
نعم. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا هذا من دعاء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، وقوله اجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يقتدى به، وقوله نقتدي بمن قبلنا هذا ليس بظاهر، لأن الإمام هو المتبوع وليس التابع. وفيه آيات كثيرة تدل على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الآية التي ذكرها المؤلف أعم من كون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لعباد الرحمن. وقوله إن للمتقين إماما هذه إمامة الدين، وأما إمامة الدنيا فقد تكون لغير المتقين، وإمامة النار قد تكون للكافر، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله ابن عون ثلاث يحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. والظاهر أنه لا فرق بين الفهم والعلم في كلام ابن عون، فإن المطلوب من ذلك أن يفهم القرآن وتفهم السنة، ومن لم يعلم ولم يفهم فليسأل. وقول يدعو الناس هذا في زمن الفتنة، لا يتكلم مع الناس، لا ينحازوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فليكن همهم أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو الناس إلا من خير. إذا كان هناك خير مثل أن يصلحوا بين الناس ويؤلف بينهم ويجمعوا كلمتهم فهذا طيب. نعم. يقول الإمام فقط في الجمع المفرد، وبعضهم قال جعلنا إذا كل واحد منا المتقين إماما، لكن الأول أظهر أنها صالحة للجمع والمفرد. وش الاشكال؟ ما يفضلون لا يفضلون. والله عز وجل يقول في آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كلهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك من أصلي، قالوا أقررنا. نقول هم كذبة، لو اتبعوا موسى لآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، والنصارى الذين يقولون إنهم يتبعون عيسى نقول كذبة، لو كانوا مؤمنين بعيسى لآمنوا بمحمد. نعم شو قلت؟ نعم
نعم. وقوله أن يتعلمها ويسأل عنها في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه، قوله والقرآن ويتفهمه ويسأل الناس عنه في رواية يحيى فيتدبروه بدل فيتفهمه وهو المراد، قوله ويدعو الناس إلا من خير كذا للأكثر بفتح الدال من يدعو وهو من الودع بمعنى الترك، وقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء، وكذا هو في نسخة الصغاني. ويؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى ورجل أفضل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير، لأن في ترك الشر خيرا كثيرا. قال الكرماني قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتهى. ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعت، فأراد لتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها، بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر بتفهمه. ثم ذكر فيه 13 حديثا.
الثاني أحسن السنة الأول، أن السنة يتعلموها والقرآن يتفهموه، لأن القرآن لا يحتاج إلى تعلم، معلوم بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، وأما السنة فتحتاج إلى معاناة في تعلمها، أولا في إثبات صحة الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بقراءة السنن والمسانيد والرجال وغير ذلك، والثاني في سهمها. نعم.
حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بساعد قال لما قلت لم يفعله صاحبات قال هما المرآن اقتدى بهما.
نعم الصفر والبيضة هما الذهب والفضة ولكنه لما يذكر بأن هذا شيء لم يفعله الرسول ولا خليفته توقف وقال بل رجع وقال هما المرآن يقتدى بهما فهذا يدل على حرص عمر على اتباع السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر. نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة
في جذر أي في أصل الجذر وجنبه جذور يعني الأصول يعني أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال في أصلها ثم نزل القرآن مكملا لذلك فقرأ الناس القرآن وعلموا من السنة فاعتصموا بالقرآن والسنة. نعم
حدثنا آدم أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
هذه كلمات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما توعدون لآت هذه في القرآن الكريم والشاهد من هذا إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد الهدي يعني الطريقة وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سنته والحسن هنا يشمل الحسن اللفظي والمعنوي وحسن العقيدة وحسن القول وحسن العمل وفي هذا الحديث دليل على جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه دون لقبه بخلاف دعائه فإنه يقال يا رسول الله يا نبي الله لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين. أما في الخبر فلا بأس أن يقول قال محمد أو خلوا هدي هدي محمد. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله.
نعم سبق هذا الكلام في قصة العسيف.
حدثنا محمد
هذا الحديث سبق هذا الحديث في قصة العسيف. نعم
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه
من جنة سليمان نصفه
وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا عثمان بن جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قالوا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها يفقهها يا شيخ
فقالوا أولوها أولوها له يفقهها
فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس فرق بين الناس تابعه قتيبة
عندي فرق نسختان فرق بين الناس وفرق
تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم
شاهد من هذا قوله فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله فهو دليل على وجوب الاعتصام بالسنة وقوله فرق بين الناس أو فرق يعني بين المؤمن والكافر وبين المسلم والمؤمن وبين البر والفاجر نعم نعم هذا أخبر عنه الرسول أقول أخبر عنه الرسول بأنه عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول لا أدري ما في كتاب الله اتبعناه قال وإني أوتيت الكتاب ومثله معه والذين يكفرون بالسنة كافرون بالكتاب لأن السنة مسلمة له إلا سنة لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شيء آخر لكن ما ثبت عنه فهو في القرآن تماما إيه؟ نعم 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 وهو كذلك العاصي لا يطوي لكن المعصية نوعان والدخول نوعان فمن عصى معصية كاملة دخل النار مخلدا فيها ومن عصى بعض معصية فهو مستحق لدخول النار لكن بقدر معصيته ولا يسلم من النار إلا من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أما من عصى ولو معصية كثيرة فإنه مستحق لدخول النار والعذاب فيها نعم 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 نعم
هل يصح الشيخ أن يطلق على الرسول أنه مفرق؟
مفرق؟ لا يجب إذا أطلقناه يجب أن نفسره مفرق بين الناس يجب أن نفسره نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سكان عن الأعمش عن
إبراهيم وهو مأخوذ من الحديث لأن الحديث قسم الناس إلى مطيع وعاصي محمد عليه الصلاة والسلام فرق بين المطيع وبين العاصي
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا
فإن فقد سبقتم نصفتان
فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا
هذا توصية من حذيفة رضي الله عنه يوصي القراء يعني حمل في القرآن يوصيهم بالاستقامة ويقول إنكم سبقتم سبقا بعيدا بما من الله به عليكم من قراءة القرآن فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا لأنكم علمتم الحق. والذي يأخذ يمينا وشمالا بعد علمه الحق لا شك أنه ضال ضلالا بعيدا. نعم. نعم. هم جماعة يتخاطبون فيقول بعضهم مرة فيقول بعضهم هذا ثم الآخر يقول مرة ثانية فليس معهم كل واحد يكرر. نعم. أنت آخر ثلاثة؟
نعم.
نعم.
ليس المراد من ومنع الثاني يعني من ترك يعني لم يحقق.
لا، المعصية مخالفة الأمر تشمل المعصية العامة الشاملة والمعصية التي دون ذلك. خالد.
السلام عليكم. ذكر في الشرع في سليم الحيان متحى واحد لم يكن سليمان وكان لكم تقولون
أنا عيه. نعم وهو كذلك. عندي حدثنا سليمان كلا في الونية وفرعها وعدة من النسخ المعتمدة والذي في القصران وغيرهما من النسخ المعتمدة سليم بوزن عظيم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم كذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
قوله عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثل ما بعث الله بك كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعين، وبعين هنا تأكيد للرؤية لأن الرؤية لا تكون إلا بالعين. وإني أنا النذير العريان، النذير المنذر، والعريان المتجرد من ثيابه. وكانوا إذا دهمهم العدو وكانوا يعني يتخوفون منه كثيرا يأتي النذير عريان في القوم فيصيح به النجا النجا. وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى أن العدو قد سلبه حتى ثيابه، ويحتمل أن العدو سلبه فعلا سلبا حقيقة، ويحتمل أن ذلك من أجل التهيج سيد القوم. كل ذلك محتمل لأن كشف العورات عندهم أمر عظيم، حتى إن بعضهم إذا أدرك يعني ليقتل كشف عورته، فإذا كشف عورته امتنع القاتل أو امتنع مريد القتل عن قتله. يقول ثم ذكر أن الناس انقسموا إلى قسمين، طائفة من قومه أطاعوه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم.
حدثنا قتيبة بن سعيد.
وفي هذا الحديث ضرب الأمثال، وأن ضرب الأمثال لتقريب المعاني لا بأس به، فهل يشمل ذلك ضرب الأمثال بالفعل وهو ما يسمى عند الناس بالتمثيليات، أو يقال أن هناك فرقا بين التمثيل القولي والتمثيل الفعل؟ من هنا اختلف الناس، فمنهم من يقول هناك فرق، ومنهم من قال إنه لا فرق بينهم، المهم أن لا يشتمل التمثيل الفعل على شيء محرم. نعم. التربية الثانية أنه إذا دعاكم لشيء وجبت عليكم الإجابة، وأما غيره فلا تجب. نعم. الذي نرى أنه لا بأس به، يعني لم يشتمل على شيء محرم. نعم. نعم. هذه المعصية الكبرى.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عكفة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
عناقا من عقال، والفرق بينهما أن العناق هو الصغير من ولد المعز، والعقال ما تعقل به الناقة. فأبو بكر يقول لو منعوني عقالا تعقل به إبل الصدقة